السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فأهلا ومرحبا بكم جميعا في مجلس جديد من مجالس دفع الإلهام عن آية الكتاب العزيز، نناقشه مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى.
وياكم
فأهلا ومرحبا بك شيخ.
وأهلا ومرحبا بكم جميعا، مرحبا بكم جميعا، الله بكم في الفردوس.
اللهم
آمين يا رب.
شيخنا بارك الله فيك، وردت آيات تدل على أن الله يسأل جميع الناس يوم القيامة، كقوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وكقوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فكيف أن نجمع بينهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا حتى نستطيع الجمع أو نستطيع القول بالنسخ أو حتى كي نقول هناك اختلاف واضطراب، يلزم أن نفهم معاني الآيات المباركات، ومن ثم قد لا يكون هناك خلاف من الأصل. لكن المتوهم لأول مرة ولأول نظرة يجد: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ويجد: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يجد في الظاهر تعاظم بين كلمة يتساءلون، نسأل ولا نسأل، أو نسأل ولا يسأل، إلى آخره. فابتداء من العلماء من يجيب بإجابة عامة تصلح في مقامات كثيرة، ألا وهي قوله: إن مواقف القيامة تتعدد. في مواطن يوم القيامة كألف سنة مما تعدون، فأحيانا يسكت الناس كلهم وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وأحيانا أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يوم طويل، أيام الدنيا أحيانا تمر علي ساعة وأنا حزين ساكت لا أتكلم، فبعد ساعة يأتي واحد يضحكني كي يذهب عني الهم فأضحك وأتكلم. فالذي رآني وقت سكوتي سيقول: رأيته صامتا طول الوقت. والذي رآني أضحك قال: رأيته يضحك طول الوقت، في يوم واحد. فيوم القيامة كألف سنة مما تعدون، فلا مانع أن يقال إن مواقف القيامة تتعدد. ومن العلماء من أورد وجها آخر فقال: إن قوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لا يسأل سؤالا بصفة معينة، فيسأل لكن لا يسأل سؤالا فيه تلطف بهم، إنما إن سئلوا يسألوا للتبكيت، قل: فلان لا يكلم فلان، فلان لا يكلم فلانا في الدنيا مثلا، هو لا يكلمه. فمرة من المرات قال قابله وقال: يا كذا وكذا سبيان، قال: يا حيما يا كا، يعني الفضل. فقابله وشتمه، هل هذا يناقض قولنا إن فلانا لم يكلم فلانا، أو باقي على الأصل؟ يعني نقول قبل واحد تقول له: يا الكلمة يا كلب مثلا، وأنت تسبه، وفي الأصل يقال عنك أنك لا تكلم فلان، هل يقول الناس آنذاك إن فلانا كلم فلانا، أو يقصدون كلاما على وجه معين ووجه الصلح؟ فسنستمر بعد مقولته يا كذا يا كا، نستمر على رأينا أن فلانا لم يكلم فلانا، لأن مراد فلان كلم فلانا أي تصالح مع فلان، ونحن نعلم في هذا التصالح. فقد يقال أيضا: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لا يسألون عن ذنوبهم لأنهم معروفون، معروفون بذنوبهم، مثلا وجوههم زرقاء، فدلت الزرقة التي في وجوههم على أنهم أهل إجرام. لا يسأل السؤال استعتاب، ليه عملت كذا يا فلان؟ سؤال العتب، سؤال معين يعني. أحيانا وأنت تسأل شخصا في الدنيا أسئلة، السؤال له عدة توجيهات: سؤال استفسار، سؤال للتوبيخ، سؤال تسأل واحد توبخه بالسؤال، سؤال لتوبيخ شخص آخر. يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي العين من دون الله؟ عيسى ما قال ذلك، وربنا يعلم أن عيسى ما قال ذلك، ولكن لتبكيت من عبدوه قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. السؤال وجه للموءودة: يا من وأدوك في صغرك، يا من دفنوك وأنت حية على قيد الحياة، لماذا؟ ما الذنب الذي صنعتيه؟ هذا السؤال يوجه للموءودة لتبكيت من وأداها. فالسؤال قد يكون على سبيل الإكرام للشخص، قد يكون السؤال على سبيل الإهانة للشخص والإذلال له، قد يكون المن في سؤال خاص في باب خاص كان في الآية الكريمة: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لا يقال له تعالى أنت عملت كده كده ليه؟ ممكن، لأن جرائمه أكثر من أن تحصر. فالشاهد أن الإجابة أن مواقف القيامة تتعدد، أو يقال إن طبيعة الأسئلة، إن طبيعة الأسئلة، نوعيات الأسئلة تتعدد، فلا يسألون سؤالا أنا مثلا وجدت الأخ الكريم أخطأ خطأ، أسأل لماذا أخطأت حتى أستفهم ومن ثم قد ألتمس له عذرا. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ يسأل سؤال الاستفهام. فالسؤال ممكن يوجه لو ليس بالسؤال الذي بناء عليه يعلم الله لا يعلم، فالله عليم، ووجوههم دلت على قبيح أفعالهم. فلا يسألون سؤال استعطاف، ولا يسألون سؤالا من باب يبدو أعذارا، فإن الله قال: ولا هم يستعتبون، يعني لا يستعتبوا، يعني لا يسألون سؤال الاستعتاب من هذا الباب، والله أعلم. فالإجابة إما أن المواقف تتعدد، أو أن طبيعة الأسئلة التي يسألوها تتنوع، فأثبت السؤال من باب على سبيل التوبيخ والإذلال، ونفي السؤال الذي هو دل عليه شكله. أنا رأيت رجل يقتل شخصا بالسكين، لن أسأله أنت قتلت أم لم تقتل، لأنه معروف لدي أنه قتل، لكن قد أسأله سؤال: أنت قتلت فلانا؟ خرج صيغة السؤال، لكن مخرجه للتأنيب، وحقيقته للتأنيب والتبكيت وبيان أنه مجرم، والله أعلم.
هل يحصل سؤال؟
صدق.
هل يمكن أن يقال يعني نفي السؤال المباشر بعطائه الكتاب بشماله يكون سؤال بالكتاب؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك.
نفي السؤال المباشر؟
يعني لم يسأله السؤال المباشر: أنت فعلت كذا وكذا.
لا، وردت أسئلة في هذا النوع من الأسئلة، يعني فما تنفيه أنت؟ أي نعم يقرروا لا، فالذنوب للمؤمن. أما المنافقون والكفار فيقول: أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم معروفون، يعرف المجرمون بسيماهم قبلها: ولا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لأن الله عالم بذنوبهم، عليم بذنوبهم. قد يحمل السؤال الأول: فلنسألن الذين أرسل إليهم. الذين أرسل إليهم سيسألون عن ماذا؟ هل بلغتم؟ سؤال خاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لنوح يوم القيامة: يا نوح هل بلغت؟ قال: نعم يا رب قد بلغت. فيتجه السؤال لقومه: هل بلغكم؟ يقول: ما أتانا من نذير. فسأل الله نوحا عن شيء معين، وسأل قومه عن نفس الشيء، عن الإنذار من عدمه، عن الإنذار من عدمه. فيقول لنوح: يا نوح من يشهد لك؟ يقول: محمد وأمته. وتلى النبي الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلنسألن الذين أرسل إليهم نسألهم هل بلغتم أم لم تبلغوا بلغتم أم لم تبلغوا ولنسألن المرسلين عن التبليغ من عدمه. نعم والله أعلم.
جزاك الله خيرا يا شيخ. ننتقل إلى السؤال الثاني وهو من أين بعث الأنبياء؟ ورد من أين بعث الأنبياء؟ ورد في كتاب الله تعالى قول يوسف عليه السلام وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فهذه الآية يدل ظاهرها على أن بعض الأنبياء ربما بعث من البادية، وقد جاء في موضع آخر ما يدل على خلاف ذلك وهو قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فكيف نجمع بينهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهنا اتجاهان للتوجيه. الاتجاه الأول أن يقال إن قوله تعالى وجاء بكم من البدو ليس معناه أنهم من أهل البادية، هذا اتجاه. الاتجاه الآخر أن البادية منها قرى أيضا مستقرة، لأن معنى القرية مجموعة البيوت المستقرة، مجموعة البيوت المستقرة. فأنتم تعلمون مثلا في الدول المترامية الأطراف تمشي مدة 100 كيلو 50 كيلو تجد مجموعة بيوت مستقرة، هم في وسط الصحاري لكن هي قرية بمعنى أنها بيوت مستقرة، ليست كالبدو الرحل الذين يحملون الخيام وينتقلون من مكان إلى مكان. فهذان الاتجاهان والله أعلم.
هل يحصل سؤال؟ ننتقل إلى السؤال الثالث وهو ما جاء في ابن نوح عليه السلام. ورد في كتاب الله تعالى سؤال نوح ربه رب النبي من أهلي وإن وعدك الحق.
أظنه سبق في الدرس السابق ولا ما سبق؟
لا
لا بأس تفضل.
فهذه الآية الكريمة تدل على أن هذا الابن من أهل نوح عليه السلام، وقد ذكر تعالى ما يدل على خلاف ذلك حيث قال قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
نعم
في التفسير وليس في
سبق في التفسير. على أي حال هناك أمور تقرر لزاما، ألا وهي أنه لم تزن امرأة نبي قط. قال تعالى والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال عدد من السلف بل جمهور السلف لم تزني امرأة نبي قط، إنما كانت الخيانة المذكورة في قوله تعالى فخانتاهما خيانة في الدين ليس في الفراش. وذهبت قلة من أهل العلم، وهذا ينقل عن قتادة ولا يوافق عليه، أن الخيانة كانت في الفراش وأنه ليس بولد له، لأن الله قال إنه ليس من أهلك وقال فخانتهما. وهذا القول مردود للآتي ذكره. أولا قد قال تعالى ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي. نادى نوح رب فقال رب إن ابني من أهلك. وقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ونادى نوح ابنه، نادى نوح ابنه، فمن الذي أثبت أنه ابنه؟
الله.
ونادى نوح ابنه، هذا إثبات الله. ونوح نفسه قال رب إن ابني من أهلي، فلا يدفع المنصوص بالمحتمل المفهوم. هذا فأولا لا يدفع المنصوص عليه بالمحتمل المضمون، ما وهذا قول جمهور السلف في هذا المقام في شأن ابن نوح عليه السلام. يبقى النظر في مسألة إنه ليس من أهلك وابن الشخص من أهله، أن تعرف أن كلمة الأهل أحيانا أو الأهل تتعدد معانيها، كلمة الأهل أو الأهل تتعدد معانيها. يفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه. فمثلا كلمة الآل، الآل قال رسول الله إن آل محمد لنأكل الصدق، فآل قال تعالى في كتابه الكريم ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فآل فرعون هنا هم المتبعون لفرعون، كلمة الآل أحيانا تطلق على المتبعين للشخص كهذا المقام، كهذا المقام يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لماذا قلنا أن الآل المتبعين له؟ لأن الله قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون، من آل فرعون، فيكون قول أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الذين هم على طريقة فرعون أهل المتبعون له وكذلك جنده الموافقون له. قد يعقر بقول سلمان منا آل البيت إلا أنه حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يقال ليس من أهلك الصالحين الطيبين الذين هم على طريقتك، الذين هم على نهج قراباتك الذين هم على طريقتك. وإلا إذا قلنا مثلا قد قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وإذا تناقلنا آل بصفة عامة، آل عبد المطلب وآل هاشم وإلى آخره، ستجد أن أبا لهب من آل من أولاد عبد المطلب، لكن لا يدخل أبو لهب ولا كرامة إذا ذكرنا آل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل لا في آل النبي ولا في آل النبي ولا في تسوينا من الآل والآل. فيكون قوله أنه ليس من أهلك، ليس من أهل دينك وأهل ملتك، أو ليس من أهلك الذين هم على دينك، جمعا بين الأهلية وبين الديانة، والله أعلم.
انتهينا شيخ.
أحد له سؤال يا أخوة؟
أنا من شدة الجرم وأنه فعل من فعل ظلم على أعين الناس فلا يسأل، وصلوا إلى مرحلة لا يسأل عن ذنوبهم.
وصلوا إلى مرحلة أن الجرم لا يسأل عن ذنوبهم لكثرتها. وارد، بس أنت كده تنفي السؤال وما زال الإشكال قائما. هؤلاء معروفون بجرائمهم بديعة على وجوههم، من الذي يعني يلفت إليه النظر في قصة نوح عليه السلام وولده، لأنه في الحقيقة أدب ينبغي أن نعقله وأن نتأدب به. هو أن نوح عليه السلام أخذته الشفقة على ولده كبشر، أخذته الشفقة على ولده، وازدادت هذه الشفقة جدا لما مات الولد على الكفر، فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لكن النظر إلى بس مقولة نوح أن فيها فوائد حتى يعرف الشخص منا قدر نفسه. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، لم يقل ربي لن أسألك ما ليس لي به علم، لأنه ممكن يخطئ مرة ثانية، إنما قال يا رب أستجير بك، أستنجد بك، ألجأ إليك كي تحفظني من الجهل، كي تحفظني من أن أسأل ما ليس لي به علم. فلما قل مثل واحد أنت أخطأت خطأ، واحد قال أنت أخطأت قل يا رب أسألك ألا أخطئ هذا الخطأ مرة ثانية، احفظني يا رب حتى لا يتكرر مني هذا الخطأ. ففي إقرار لله سبحانه بأنه الذي يملك القلوب، والذي قد يقبل الشخص على السؤال أو يحجبه على عن السؤال. فلجأ نوح إلى ربه قائلا ربي إني أعوذ بك، أستنجد بك، ألجأ إليك، أستجير بك. لماذا؟ كي تحفظني من الجهل، كي تحفظني من سؤال ما ليس لي به علم، ولو تركتني سأسأل ثانية. فهذا المعنى يا إخوة يضم إلى المعاني المعروفة عن الأنبياء أنهم كانوا، وهذا مضطرد مع الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، كانوا يخافون على أنفسهم أن يختم لهم بغير خير، وكانوا يحتاطون في ذلك أشد الاحتياط. فإبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخشى على نفسه أن يتحول إلى عابد وثن، ويخشى على نفسه أن يتحول إلى تارك للصلاة، فيقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يخشى على نفسه أن يخاف من الأصنام فيقول ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيء. فقد يشاء الله أن أصبح في اليوم التالي أخاف من الأحجار، أخاف من الأصنام. ونفس المعنى قاله شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها، أي في ملتكم، بعد إذ نجانا الله منها، إلا أن يشاء الله ربنا. فقد يشاء الله لنا أن نرجع إلى الكفر، ونعوذ بالله من ذلك. ولذلك كان من أكثر دعاء رسول الله
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أو أكثر يمين يحلفها رسول الله، أكثر أيمان رسول الله له مقلب القلوب، له مقلب القلوب. وكان من دعاء الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فعلينا أيها الإخوة أن نسأل الله الثبات، فإن نعوذ بالله من البلاء والفتن، معاصر أزمنة الفتن، ونعوذ بالله منها. فالقوم أقبلوا بضجهم وضجيجهم في العالم كله لصرف الناس عن الإسلام، وأصبح الكثيرون إلا من رحم الله يستحي أن يظهر تشبثه بإسلام وتمسكه بإسلام. فتن كقطع الليل المظلم، عياذا بالله، قد ترى شخصا مستقيما الآن وغدا تراه انتكس، غدا تراه انتكس وانصرف عن الدين، ويندم على حياته في الصلاح، يقول أنا كنت مكبل بالقيود، كنت. فنحن في أزمنة الإسلام فيها يحارب بكل قوة لصرف الناس عن دينهم. فلزاما أن نثبت وأن نكافح، ليس نحن فحسب نثبت، بل نحث الناس على الثبات على هذا الدين القيم. لا تكن همة أحدنا البطن والفرج أيها الإخوة، لزاما أن نجتهد، وربنا سيسألنا عن تقصيرنا، لزاما أن نجتهد لتثبيت أنفسنا على هذا الدين مع سؤال الله، ولدعوة الناس إلى هذا الدين الحق، ونتواصى بذلك. إن الحرب شديدة، وأعداء الله من المجرمين ليل نهار، من صحفيين وعلمانيين ومجرمين ومجرمين وغريم يسعون لإبعاد الناس عن الدين. فلذلك لزمنا أن نبذل كل ما نستطيع من جهد لنصرة هذا الدين القيم، ولن يترن الله أعمالنا. والله كريم نسأله الثبات حتى الممات. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم يذكرونكم بصيام غدا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم.
وفي الختام،
هذا مشابه لحب الرسول عليه السلام عن 100 طالب، فالاستقاء له هذا.
نعم نعم. الرحم أحيانا يكون لها تأسيس في الدعاء. يعني الرسول قال لعمه لا استغفرن لك ما لم ينه عنك، والخليل قال لأبيه السلام عليك سأستغفر لك ربي. وعبد الله بن عبد الله بن أبي جاء إلى الرسول قال إن أبي مات يا رسول الله، تعال يا رسول الله صلي عليه وأسألك يا رسول الله تعطيني ثوابك خفيا فيه. فالرحم لها تأثير. فنوح أخذته الشفقة بأبيه، وعفوا بابنه، وإبراهيم أخذته الشفقة بأبيه، وكذلك رسولنا بعمه أبي طالب، وكذلك عبد الله بن عبد الله بن أبي لما جاء إلى الرسول وقال مقدس. فنسأل الله يرحمنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناته، وأن يحفظه لنا وإلا يحرمنا من عمله أبدا ما بقينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.